إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 53 السابعة، والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر ذي الحجة لعام 46,400,000، وهي تتضمن رسالة مهمة بعنوان كلمة الإخلاص وتحقيق معناها للحافظ العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وتكمن أهمية هذه الرسالة من ناحية في موضوعها، لأنها تتعلق بأعظم كلمة في الوجود، وهي أساس الإسلام وأصله، وهي كلمة التوحيد. تلك الكلمة التي هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، ومن أجلها أرسل الله عز وجل الرسل، وأنزل الله عز وجل الكتب، ومن أجلها جردت السيوف وقام سوق الجهاد، ومن أجلها انقسم الناس إلى كافر ومؤمن. فمن لم ينطق بها ولم يتكلم بها ولم يأتي بها مع القدرة على ذلك فذاك الكافر. الذي لا يقول لا إله إلا الله هذا كافر، إذا كان قادرا على قولها. محمد رسول الله، والتي من مات عليها مخلصا مستيقنا عالما منقادا قابلا محبا لما دلت عليه، فإنه يكون من الناجين بإطلاق، إن لم يكن له معاص مات مصرا عليها فيدخل تحت المشيئة، أو بعد عذابه على معاصيه إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يعذب عليها، أن يعذب عليها. فلهذا هذه الكلمة عظيمة، هي أصل الإسلام، وهو أول ما جاءت به الرسل. ما ظنك بكلمة أرسلت بها جميع الرسل أولا وجاءوا بها أولا؟ كل رسول جاء يحقق لا إله إلا الله أولا، لم يكن شيء قبلها، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهاد، جاءت الرسل بهذه الكلمة أولا أولا. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. سيبها يا محمد، جميلة، ممتازة 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 ممتاز، خلها بس، انتوا كلكم سامعين؟ طب تمام. اللي احنا بنوصله يا احمد بنتيجة حلوة، مش حلوة، رضي. نعم، وصنفه. قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في العهد المكي كله يقرر هذه الكلمة ويبينها ويدعو إليها. ثم إن الصلاة صلوات الخمس قد فرضت في آخر العهد المكي. نعم كانت هناك صلاة قبل الصلاة الخمس، هل كان المسلمون يصلون قبل الصلاة الخمس؟ نعم كانوا يصلون قبل الصلاة الخمس، صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار، فرضت ركعتين. لكن الصلوات الخمس فرضت في آخر العهد المكي قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فانشغل النبي بتحقيق هذه الكلمة وبتأصيل هذه الكلمة، وبعث بها أولا: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فكانت هذه الكلمات هي التي بعث بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أولا، هذه الكلمات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم أولا. نعم، فإذا فائدة هذه الرسالة تكمن في تعلقها بالكلمة الأولى في الإسلام. ما هي الكلمة الأولى في الإسلام؟ ها؟ لا إله إلا الله، هذه الكلمة الأولى في الإسلام تدخل بها الإسلام، والتي إن خرجت بها محققا شروطها مجتنبا نواقضها كنت من الناجي، كنت من النجي. فمن قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه خالصا من قلبه، من قال لا إله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله سبحانه وتعالى على الجنة ودخل الجنة، حرم الله على النار ودخل الجنة. الفائدة الثانية في هذه الرسالة أنها لعالم سلفي محقق مدقق مقرر، ألا وهو الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهو من علماء المسلمين، وهو من الأخيار، نحسبهم الله حسيبه الأبرار، نحسب كذلك الله حسيبه الذين تميزوا بكون علمهم كان على طريقة السلف، وكان من المقتدين بالأئمة المتقدمين أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فكان خبيرا بعلم المتقدمين ناقلا إياه معتزا به، ولم يكن عالم مادة بل كان متفننا في العلوم. فهو رحمه الله كان متفننا في علم الاعتقاد، في علم الحديث، في علم التفسير، في علم الفقه، في علم العلل، وقد دلت مصنفاته رحمه الله تعالى على هذا. فلو في التفسير جمع له مجلد في التفسير، وله في الحديث شرحه الماتع جدا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والذي سماه بفتح الباري أيضا، فتح الباري سماه بفتح الباري، وقد كان قبل الحافظ ابن حجر، يعني هو هذا كان قبل الحافظ ابن حجر وقد سماه فتح الباري، وهو كتاب ماتع نافع عظيم جدا جدا، يعني هو اعتبر الشرح السلفي القح الذي شرح به صحيح البخاري رحمه الله، لكن عالجته المنية ولم يتمه، فقد مات في لم يتم، فقد صنف رحمه الله إلى كتاب الجنائز تقريبا في فتح الباري، لكن فيه مباحث ونقولات حسبك بها، مع خلوه من منهج يخالف منهج أهل السنة والجماعة. طيب، وله كتابه الماتع جدا وهو جامع العلوم والحكم، شرح الأربعين النووية وأضاف عليها عدة أحاديث فبلغت 50 حديثا، وهو المعروف بجامع علوم الحكم، وهو كتاب عميق ودقيق أيضا جدا. وله كتابه المشهور في شرح علل الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وقد أودع من نفائس هذا العلم ما الله به عليم، أثنى عليه علماء الأمة، فهو ذو قدر عظيم وذو فضل كبير، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيه المحدث الحافظ، وقال مهر، يعني الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، مهر في فنون الحديث أسماء ورجالا وعللا وطرقا واطلاعا على معاني. طبعا من اللي بيصف هذا؟ مين؟ الخبير، ولا ينبئك مثل خبير. حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يشهد للحافظ ابن رجب رحمه الله، وهذا احنا قلناه كثيرا حقيق من غير اطلاع على كلام ابن حجر رحمه الله، قلنا بأن الحافظ ابن رجب رحمه الله والحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله كان لهم من العلوم في هذا العلم ما كان على ضرب المتقدمين، كانوا خبيرين بهذا خبرة عظيمة جدا، يعني عالمان مميزان، وإن كان كل مدرسة شيخ الإسلام متميزة في الحديث، يعني سواء الحافظ المزي أو سواء الحافظ ابن كثير أو سواء الحافظ ابن القيم أو سواء الحافظ ابن عبد الهادي أو سواء الحافظ ابن رجب أو سواء الحافظ الذهبي. سبحان الله، كانت هذه المدرسة مدرسة عظيمة جدا مجددة في علم الحديث، مدرسة شيخ الإسلام رحمة الله طبعا، وعلى رأسهم شيخ الإسلام رحمه الله الذي ذكر بعضهم أن الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام فليس بحديث صحيح أو ليس بحديث أو كما قيل. فهذه مدرسة ربانية، وهي في الحقيقة هذه هي مدرسة أهل السنة والجماعة، بتقوم على الأثر وصحته، النقل المصدق، وتقوم على الفهم ودقته، وهو البحث والفهم المدقق. فالنقل المصدق والبحث المدقق، هذا هو العلم، وسوى ذلك هذيان. هذيان يقول الفرق والجماعات والطوائف، هذه هذيان، كل ينطق بما يعني له وكل يهرف بما لا يعرف. أسمع أحد الأشاعرة يقول إن بيت هؤلاء ينسبون إلينا أننا نقول الله في كل مكان. لا لا لا، ليس لدي عقد الأشعار أن الله في كل مكان، وما اللي عندك بقى الله فين؟ بيصحح بقى، لا الله ليس في كل مكان، يعني فين؟ يعني في صرصر، يعني في الحمام، يعني في كذا. طيب وما اللي عندك الله فين؟ عنده الله في ما؟ الله موجود لا في مكان، الله موجود لا في مكان، كان الله ولا مكان، وهو على مكان قبل خلق المكان. يبقى الله موجود بس فين؟ ما له مكان. طب الموجود الذي لا مكان له هذا اسمه ايه؟ معدوم، هذا عدم. يبقى وجود فين؟ في الذهن، لكن في الخارج لا يوجد، لا يوجد موجود، لا توجد ذات موجودة لا مكان لها. إنما عند أهل السنة أين الله؟ ها؟ في كل مكان؟ في السماء. دليلك أأمنتم من في السماء؟ قال نبي في حديث معاذ الحكم السلمي للجارية أين الله؟ سأله أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتق فإنها مؤمنة. يبقى السؤال بأين الله؟ من الإيمان، والجواب في السماء من الإيمان. طيب وهؤلاء الأشاعرة كذا يرون أن السؤال بأين من الفجور، من الضلال، أن تسأل بأين. ليه؟ لأن أين يسأل بها عن المكان، والله عز وجل كان ولا مكان، وبالتالي يبقى السؤال بأين فجور، مع أن السائل بأين من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أين الله، والحديث فين؟ الحديث مثلا عند البزار بإسناد ضعيف، الحديث في مسلم رحمة الله عليه، وهم يعتقدون أن مسلما رحم الله كتابه بيسمى بالصحيح وكل حديثه صحيح، لماذا هذا الحديث تأخذون به؟ طيب وكان جواب الجارية في السماء، طب هل يقبلونهم الجواب هذا؟ لا، ما يقولون في السماء، لأن السماء مكان، على السماء يعني، على السماء ده مكان، فهم لا يعتقدون السؤال بأين ولا يعتقدون الجواب بما في السماء. طب ماذا نصنع لهم لما نأتي نبي يسأل أين الله؟ هم يحرمون السؤال بينه. ولما نأتي جارية تقول في السماء فيقول أعطيك فينام منها، يعني على السماء، وإلا الله ليس في السماء يعني داخل السماء، إنما في السماء يعني على السماء، فإن فيه بمعنى على، أو في السماء يعني في العلو، فإن العلو يسمى سماء، كل ما عليك يسمى سماء. ولهذا الله عز وجل بيّن أنه أنزل من السماء ماء، المطر بينزل من السماء. طب أي سماء؟ اللي هو السحاب، السحاب وليس السماء اللي هي الخلق الخاص المعروف سماء الدنيا أولى ثانية، لا، المطر ما ينزل من السماء الدنيا الأولى هذه، لا، ينزل من السحاب، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وهو الذي يرسل الرياح فتثيره سحابا. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق المطر يخرج من خلاله؟ يبقى سماء ولا لا؟ يبقى السحاب اسمه سماء ولا لا؟ يبقى كل ما عليك اسمه سماء. هو ده العلم، مش بقى العيال النبتة. العيال النبتة بتقولك الأشعرة بيقول الله في كل مكان، ما فيش أشعار بيقول الله في كل مكان، ولا احنا عقيدتنا الله في كل مكان. يا سلام، هيصحح بقى، هيقول في السماء، هيقول على عرش استوى، لا، إنما أين الله؟ أين الله؟ الله موجود لا في مكان. يبقى الله موجود معدوم، يبقى هذا تناقض أصلا، هذا تناقض. من الذي قال أأمنتم من في السماء؟ سبحان الله. من الذي قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح؟ من الذي قال عن الملائكة يخفون ربهم من فوقهم؟ طب هو نبيكم كان راح فين؟ هو العروج عند الفلاح، هات الفلاح اللي يصد في الأرض، قول له أنت تعرف أن النبي عروج بيسمي لك؟ آه يا ابني، صلى الله عليه وسلم حبيبي. نقول له حاجة، طيب هو كان عروج به فين؟ ما تعرفش، في السماء يا ابني، في السماء. طب هات الولد الصغير ده، ها اسمك ايه؟ مصطفى. مصطفى المفترض بقى جدك مصطفى، جدك من جهة أمك بقى ولا عمك ولا خالك؟ مصطفى دي ايه؟ مفيش حد قريب منك جد ولا عم ولا خال مصطفى؟ ها؟ ايوه ده اسمك، انا ما عارف انت حبيبي. لا انا قصد بقى انت ما فيش، انت عندكم مصطفى خالص؟ انت مسميه مصطفى كده؟ طب يعني طيب يا مصطفى، ربنا فين يا مصطفى؟ في السماء ما شاء الله تبارك الله، على العرش استوى ما شاء الله. ده انت ارهابي يا مصطفى دلوقتي، ده الارهاب يا مصطفى. اه يا مصطفى لو سمعوك هيطلعونا بره كلنا. قول يا احمد، ربنا فين يا احمد؟ في السماء، على العرش استوى الرحمن، على العرش استوى. هو احنا ما نقول يا اخواني مثل ما قال الله، في اشكاليه؟ من الذي قال بان على العرش استوى؟ هو سبحان في سبعه مواضع في القران، شوف سبعه مواضع في القران، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. يبقى لما نقول الرحمن على العرش استوى بيقول انتم مجسمه، كنكم تقولون على العرش رب مستوى، ده انت مجسم. طب احنا اللي قلنا، يبقى اذا القران تجسيم، اذا القران غلط. يقول لك لا، ما انت مش فاهم القران. طب وانت ايه اللي فهموا انت من القرآن؟ يقول لك لا، الرحمن على العرش استولى، فهو مستولى على الرحمن. يقولوا بس العرش هو الله مستولي هذا، او الله مسيطر كما تقولون، يعني تستمع عن السيطرة والهيمنة على العرش فقط، على كل الأكوان. لماذا اختص العرش اذا بهذا؟ فالرحمن على العرش استوى، فالنبي عرج به الى السماء، عرج به وصل الى مكان عظيم لم يصله احد. هذا كل الفلاح يعرف، الام يعرف، اللي ما درس في دراسة أكاديمية أو نظامية يعرف، معروف هذا بالفطرة، الله في السماء. ادعو كده يا رب، شوف يا رب، حدش بيقول يا رب في كل مكان، ومحدش بيقول يا رب ومحتار هو فين. كلنا بنقول إذا بلا أمك العجوز أولادي عيلي حدش لك يا رب يا ابني يا رب يا رب يا رب يا رب، وبعضهم بقى بالباغي العوام تقوم تقل عرصة، تقل عرصة، تقل عرصة، ممكن تقلع راسها وتيجي في الحر كمان. اه ده انا بركبه فوق انا. فكرني تحت. وممكن تيجي ايه كمان تقلع راسها وتبقى في الحر والشمس عشان الدعاء ايه يستجاب على طول. يعني اقصد طبعا ده مش مشروع، لكن احنا بنتكلم عن الحد اللي هو في فطرة امهاتنا، في فطرة ابائنا. احنا ما علمناش اباءنا الدليل على ان عرش ان الرحمن على العرش، ما كانوش يعرفوا القرآن. هم اللي علمونا ان ربنا في السماء، هم علمونا بفطرهم ان الله في السماء. نحن ما علمنا اباءنا تعالى ابي تعالى ابي ندرس اليوم مسألة اين الله، لا ما علمنا. هو اللي علمنا بالفطرة اباءنا واجدادنا ان الله في السماء. نشأنا نجد من يدعو يتوجه. شوفوا الاهل البدع والاهواء اما بنحتج عليهم ان اباءنا وان امهاتنا ها يقولون يا رب ارفعنا وجههم الى السماء والايدي الى السماء. شوف كيف ابليس سبحان الله، كيف ابليس يوحي الى هؤلاء ان يجادلوا اهل الحق. قالوا هم يرفعون وجههم الى السماء لان السماء قبلة الدعاء وليس ان الله في السماء، عشان القبلة هي الدعاء، قبلة الدعاء. يبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا الى السماء لان قبلة الدعاء. طب فين الحديث؟ فين ان السماء هي قبلة الدعاء؟ اين هذا؟ بل اقرب ما يكون العبد من ربه هو ايه؟ طب هو الى السماء ولا بالعكس؟ وجاءوا على حديث اين الله فقالوا معناه اين ملكوت الله، وبالتالي لما جابت الجاه في السماء يبقى ملكوت الله هو اللي في السماء وليس ان الله في السماء. نفس المسألة، هو ايه اللي فرق بينك وبين ابليس؟ لما الله بيأمره مباشرة ان يسجد لآدم قال اسجد لمن خلقت طين، خلقتني من نار وخلقته من طين، ما هو تأويل برضه، ما هو كلامه برضه. ليس الشأن ان تتكلم، لكن الشأن ان تتكلم بعلم. انما ما ابليس تكلم، هو الله لما امره ان يسجد لادم هو ما تكلم؟ لما الله قال له لماذا لم تسجد ها ما تكلم؟ سكت، تكلم بيه، تكلم بما لو سمعه كثير من الناس سيستجيبون له. تكلم بقياس فاسد، تكلم بصفصطة، تكلم بآراء، تكلم بباطل. فقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أعظم من الطين وأقوى من الطين. يبقى كيف يا ربي تأمر الطين أن النار أن تسجد للطين؟ يبقى إذن ولهذا سمي أهل الباطل بأهل الكلام. خلي بالك مش أهل الآثار، سمي أهل الباطل يا مصطفى بأهل الكلام، ليسوا أهل الآثار. أهل السنة أهله آثار، إنما أهل الباطل أهله كلام. ولهذا سميت علوم أيضا علوم إيه؟ الكلام. هذه علوم أهل الكلام، هذه علوم المتكلمين. لكن أهل السنة جماعة الأثريون، أهل السنة جماعة السنيون الذين ينطقون بالدليل. يبقى أنا عندي أن الله في السماء الدليل آمنتم من في السماء، عندي أن الله على العرش استوى الدليل الرحمن على العرش استوى. لهذا نحذركم، نحذر جميع إخواننا من متابعة قنوات يأتي عليها هؤلاء، احذروهم. ما تقول ده برنامج كذا وده برنامج كذا، لا تستمع، لا تستمع إلا لأهل السنة والجماعة الذين يعلمونك الدين بما قاله الله، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أثنى عليه العلماء وأثنى عليه الأئمة، وقال ابن حجر ما أراه في فنون الحديث أسماء ورجالا. احفظوا دي، اكتبوه عندكم عشان دي ترجمة لابن رجب بما هو يعني لا يعرفه إلا المتخصصون. فبعض الناس يعتبر مثلا ابن رجب يعني رحمه الله من أصحاب يعني العقيدة الصحيحة أو كذا، لكن قد يظن أنه ليس من علماء الحديث. حافظ ابن حجر رحمه الله يقول مهر في فنون الحديث، أسماء ورجالا وعللا وعللا وطرقا. وطبعا وعللا وطرقا دي لا يستحقها إلا النقاد، إلا المتخصصون. يعني أما تقول واحد موصوب من علماء العلل والطرق وأسماء الرجال وكذا، اعرف إن ده وصل إلى خصوصية هذا العلم، لأن قد يكون محدثا حافظا الأحاديث لكن ليس ماذا؟ ناقدا، ليس من النقاد، من صيرفة هذا العلم، ممن يحفظون الأسماء والرجال والطبقات والعلل ويجمعون الطرق وإلى آخره. إذا كان العالم عالم علل فاعلم أنه المتخصص النحرير. يبقى من علماء الحديث الكبار، ويدل على ذلك كتابه الماتع شرح علل الترمذي، فإنه كتاب من أمتع الكتب. ومن لم يقرأ علل الترمذي رحمه الله تعالى، علل شرح العلل للحافظ ابن رجب ليه؟ على علل الترمذي، من لم يقرأه قل أن تنضبط عنده قواعد هذا الفن. بحر بحر. ومن توفيق الله عز وجل للعالم أن يرزقه طريقة السلف، فتجده على نسق واحد وعلى طريقة واحدة. إذا صنف في الحديث فهي الطريقة، وإذا صنف في الفقه فهي الطريقة. وانت انتبهوا الفائدة دي يا طلبة العلم، احنا طبعا كلنا يعني طلبة علم، انتبهوا. لو الإنسان رزق الطريقة فإنه يكون ناجيا في كل علم، منضبطا في كل علم، لأن طريقة العلم واحدة لكن مادة العلم تختلف، لكن الطريقة واحدة. بها يصنف في الفقه، بها يصنف في الحديث، بها يصنف في التفسير، بها يصنف في الأصول، بها يصنف في اللغة، بها يصنف، وهكذا طريقة واحدة. ولهذا نجد ابن تيمية طريقته واحدة في العلوم، نجد أحمد بن حنبل طريقته واحدة في العلوم، نجد ابن رجب طريقته واحدة في طريقة واحدة في العلوم. وبهذا ففالح علم فالح كل علم. اللي فالح فالح، صحيح كده؟ زي ما بيقول كده الدكتور بيسافر وبتاعه يروح عشان ايه، هتلاقي جالك تاني سنة. ما هو اللي ما فلحش هنا مش هيفلح بره، واخد بالك؟ واحنا عندنا امثال فلاحين كده، خايب بلده خايب ايه خايب بلد الناس. هو الفالح فالح. شوف الفالح فالح، تعرفوا ان احنا واحنا صغيرين واحنا بندرس في الابتدائي وكلامين ده، تعرفوا افضل عيال بتلعب كرة في الفصل مين؟ افضل عيال في المستوى العلمي. هو تلاقي برضو كده، حتى اللي بتلاقي مستوى كويس في العلم بتلاقي مستوى كويس في الكوره، واخد بالك؟ فالفالح في علم ليه؟ لانه عنده القاعده يا اخواني، عنده القاعده. ولهذا تجد ابن تيميه طريقه واحده، ابن القيم طريقه واحده، ابن كثير طريقه واحده. يعني سبب تالق مدرسه الشيخ الاسلام انها اخذت طريقه واحدة، النقد المصدق والبحث المحقق. ولهذا لا أحد يستطيع أن يقف أمامهم أو أن يجرهم. ولقد اشتد أهل البدع في زمانهم فضحدوا باطلهم فلم يقم أمامهم أحد بالتصنيف. شوف السبك هذا اللي يشار إليه بالبنان، شرق به الحافظ بن عبد الهادي وغرف في كتابه الصارم المنكي، شرق به وغرب كتاب ماتع ما يقاوم هذا الكتاب. وابن القيم وكتابات ابن القيم رحمة الله عليه كتب في فني طريقة واحدة. من هنا كان التأسيس للطريقة أساس التفوق والنجاة في أي علم من العلوم. الطريقة، أن تعرف طريقة العلم، هيبقى عندك الطريقة، وعندك الكتاب اللي يقرأ فيما هو، وعندك العالم اللي تقرأه من هو، وعندك طريقة أداء العلم ما هي، وطريقة البلاغ ما هي. هذه كلها طريقة واحدة. من وفق لهذا ولهذا نجد ابن عبد الوهاب رحمه الله ومدرسه ابن عوام نفس طريقه مدرسه شيخ الاسلام وطلاب، ومدرسه شيخ الاسلام هي نفس طريقه احمد بن حنبل وطلاب، واحمد بن حنبل هي نفس طريقه كبار التابعين من ابن سيرين وكذا وطلابه، هي نفس طريقه الصحابه رضوان الله عليه، طريقه واحده، طريقه علم. يعني ماذا علم؟ يعني نقل مصدق وبحث مدقق، هذا علم. علم يعني ماذا؟ نأخذه من إمام ثقة ثبت عدل سلفي سني، نطلب هديه قبل علمه، نطلب سمته قبل علمه. ولهذا كانوا يركزون على هذا، كان الرجل إذا جاء يطلب العلم على يد رجل نظر إلى صلاته، نظر إلى ذكره، نظر إلى حاله، لأنني ستأثر به حتما. معلوم غالبا 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 أن التلميذ يكون على طريقة الشيخ، أن التلميذ يكون متأثرا بشيخ، فإن كان شيخه لم يتربى فكيف يأتيه التربية؟ ففاقد الشيء لا يعطي. من هنا كانوا يطلبون الهدي قبل علم، من هنا كانوا ينظرون إلى عبادته، إلى صلاته، إلى كذا إلى كذا، إلى سنته، إلى. ولهذا قال الإمام مالك لا يطلب العلم على يد من؟ أربعة، ذكر من؟ وذكر السفيه، هذا ما يطلب العلم، سفيه، هذا سفيه أرعوي. كذلك المبتدع ما يطلب العلم على يدي مبتدع، ما يطلب العلم على يديه. كذلك الكذاب، رجل كذاب، شيخ كذاب، يصلح يطلب العلم على يدي شيخ كذاب؟ ده الصنايع الكذاب، المعلم للصنع الكذاب لا أذهب إليه. لو نجار كذاب، لو سباك كذاب، لو بناء كذاب، لو إلى خيره، ما يطلب العلم علم الصنعة دي، لأنها تأثر به. ولهذا دائما الصنيع المتألق أول كلمة الناس تقول إيه؟ أما تقول مثلا صنيع، لا لا لا، ما هو تربية مين؟ ما هو تعليم مين؟ أصل كان المعلم بتاعه مين؟ فلان الفلاني، ده كان صراحة. يبقى إذن بيحكم بهذا، ولما بنيجي نترجم من صنيعي بنقول كان معلمه فلان، ويبقى هكذا، يبقى هكذا. فأنت آخذ من أخلاق معلمك، أنت آخذ من سمت معلمك، أنت آخذ من حس معلمك، فاختر معلما يصح نقل هديه إليك. إنما علم قد يفسدك، إي والله قد يفسدك، تراه كذابا وتقول كذب المصلحة، مصلحة الدعوة. ولهذا الإمام أحمد كما في ذيل الطبقات أو في الطبقات، لما قيل له نصلي وراء الكذاب قال لا، نهى عن الصلاة وراء الكذاب، صلاة وراء الكذاب معناها هذا كذب. وقد يقول قال يعني، لأن الإمام مالك بيقول وإن كان لا يكذب على رسول الله، يعني يكذب على الناس وإن كان يكذب على رسول الله، يبقى طيب شرط العلم موجود أهو، يعني هذا الرجل يكذب على الرسول لكن يكذب على الناس فقط، ومع ذلك لا تطلب على يديه العلم. والمغفل اللي ما عنده يقظة في العلم يضبط الرواية ويضبط هذا، فهذا أيضا لا يتلقى على العلم، مغفل. الشيخ المغفل يعني الذي يلقن، يعني الذي يدخل عليه، يعني الذي إن تلقن يتلقن، يمشي معك بحسب هذا، ما يتحقق، ما تثبت، ما كذا كذا. لا، شيخ يكون إيه؟ يكون شيخا يقظا. ولهذا ذكر أن الإمام مالك رحمه الله عليه كان يقول كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديث، يعني عندهم ماذا؟ يعني عندهم عبادة وعندهم طاعة، لكن عندهم غفلة في هذا العلم. فإذن الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه كان عالما نحريرا في هذا، فيقول مهرا في فنون الحديث أسماء ورجال وعلم وطرقا واطلاعا على معانيه. طيب ومع ذلك كان إيه؟ ده اللي احنا بنقوله بقى، شوف التربية. وكان صاحب عبادة وتهجد، وكان صاحب عبادة وتهجد، يبقى هذا الجانب العملي، والأول هذا الجانب العلمي. يبقى الشيخ مجموع كلمتين، العلم والعمل، والطالب الموفق مجموع كلمتين، العلم والعمل. لأن العلم لا يراد لذاته إنما يراد لثمرته، العلم يراد لذاته، والعلم يراد لذاته تحفظ النصوص وخلاص، بالعكس، ده العلم الذي حفظت نصوصه وضيعت حدوده يكون حجة على صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فمن الناس من يحفظ القرآن ويقول القرآن حجة عليه، من يحفظ العلم يقول العلم حجة عليه. واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه شيطان. يبقى انسلخ بعد إيه؟ بعد ما أتاه الله الآيات، فانسلخ منها فأتبعه شيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا آياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وكان ذا عبادة وتهجد. من يحفظ ما قاله الحافظ ابن حجر العليم الخبير بهذا الفن عن الحافظ ابن رجب رحمه الله، ترجمه فكان ايه؟ وقال وكان مهر في فنون الحديث اسماء ورجال وعلل وطرق واطلاعا على معاني، وكان ذا عبادة وتهجد. طيب قال ابن مفلح الشيخ العلامة الحافظ الزاهد شيخ الحنابلة، وقال ابن حجي أتقن الفن وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق، صار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق. هذا ابن رجب المحدث، ابن رجب الناقد، لكن ابن رجب السلفي حدث ولا حرج، فهو ممن أتقن عقيدة السلف وصنف فيها ورد على خصومها. طيب ابن رجب رحمه الله تعالى الفقيه، فإنه من أخبر الناس بمذاهب المتقدمين، وله نفس في الترجيح قد يخالف شيخ الإسلام مع أنه مدرسته فيه كثيرا، فهو ممن يعتز بالنقل عن المتقدمين جدا في هذا، فمن أخبر الناس بمذاهب المتقدمين في الفقه. هذا من الحافظ ابن رجب تميز في هذا. ابن رجب رحمة الله عليه المفسر السلفي العالم بدلالة الألفاظ ومعانيه رحمه الله تعالى، فله في التفسير أيضا، له في التفسير أيضا المواضع الكثيرة التي تنم عن عمق علمه بهذا العلم. تستطيع أن تقول هو صاحب فنون وليس صاحب فن، هو علم الحديث فقط، إنما الرجل صاحب فنون. طيب يبقى تكمن أهمية رسالة اليوم في أمرين. الأمر الأول موضوع الرسالة اللي هو تتعلق به بأعظم كلمة من كلمة لا إله إلا الله، فما معناه، ما لوازم هذه الكلمة، ما نواقض هذه الكلمة وكذا. الفائدة الثانية تكمن في مصنف هذه الرسالة وهو الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. طيب هذا المجلس الأول. المحدث هيترجم، المحدث هيترجم له بالحافظ مثلا. هو هي دي مسائل اصطلاحية، هناك من يقول إمام الإمام ابن حجر ابن رجب، وهناك من يقول الحافظ، وهناك من يقول العلام، فما في مشكلة. لكن هو غلب الحافظ ابن رجب ليه؟ لأن غلب تفننه في هذا العلم وكونه من النقاد الكبار، فلهذا غلب عليه مصطلح الايه الحافظ. مثل يقال الحافظ ابن حجر مع تبحره في العلوم، لكن حافظ ابن حجر أيضا قال حافظ ابن حجر، حافظ العراقي، حافظ العراقي، وهكذا. فهو إلى يعني ما غلب عليه من العلوم، لا أنه كان لا يتقن من العلوم إلى هذا العلم. نعم كان حق إيه؟ هو نفسه. لا 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 مش عايزين يعني مش عايزين إيه نلتمس في ذلك دقائق ليست هي من متين العلم. نعم يعني مسألة يقال حافظ يقال علامة يقال إمام يقال كذا، دي مسائل المفسر. نعم